بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الشيخ: في الفتوحات يدخل أهل الدارين، فيهما أهل الجنة في دار الجنة وأهل النار في النار، فيهما السعداء يدخلون بفضل الله، وأهل النار يدخلون بعدل الله، وينزلون فيهما في الجنة والنار بالأعمال، ويخلدون فيهما بالنيات. أما نية المؤمن ونية المطيع فهذا على أساسه يلتذ إلى ما لا نهاية له. أما فيما يتعلق بنية الآخر فيخلد فيه أيضا في النار، ولكنه لا يتألم إلا بمقدار وأمد عمله، وما زاد عن ذلك فسوف يبقى في النار ولكنه ليس متألما فيها، فيأخذ الألم جزاء العقوبة موازيا لمدة العمر في الشرك في الدنيا، فإذا فرغ. هسه لماذا قيده بالشرك؟ باعتبار أنه غير المشرك الموحد، في النتيجة سوف ماذا؟ سوف يخرج عن النار وإن طال أمده، باعتبار أن الموحد لا يكون خالدا في النار أبدا وإن طال عليه الأمد في النار. فإذا فرغ الأمد جعل لهم نعيم في الدار التي يدخلون فيها، بحيث أنهم لو دخلوا الجنة تألموا، باعتبار أنه بحسب فطرتهم الثانية آنسوا وأنسوا النار، فلو خرجوا من الجنة من النار إلى الجنة للزم أن يكون ما هو خلاف ما يلائمهم. قال: بحيث أنهم لو دخلوا الجنة تألموا لعدم موافقة الطبع الذي جبلوا عليه، هذا الطبع الثاني والفطرة الثانية التي جبلوا عليها، فإنهم لو خرجوا إلى الجنة يلزم عدم الملائمة، فهم هؤلاء أهل النار، فهم أو الخالدون في النار، فهم يتلذذون بما هم فيه من نار وزمهرير وما فيها من لدغ الحيات والعقارب، كما يلتذ أهل الجنة بالظلال والنور ولثم الحسان من الحور. لماذا؟ باعتبار أن أولئك يقتضي طبعهم ذاك، وهؤلاء يقتضي طبعهم هذا، لأن طباعهم تقتضي ذلك. ألا ترى الجعل على طبيعة، هذا الحيوان على طبيعة، يتضرر بريح الورد ويلتذ بالنتن، بالريح النتن، والمحرور من الإنسان يتألم بريح المسك. والقاعدة العامة هي: فاللذات تابعة للملائم، والآلام تابعة لعدم ماذا؟ لعدم الملائم. وهذا أمر واضح لا شبهة فيه. نعم، في الأخير ينقل كلام عن الفتوحات أيضا، أن بعض أهل الكشف يقول بأنه أساسا لا يبقى في النار أحد، يعني أن النار سوف لا يبقى لها أهل. هذا الكلام لا يعتني به صدر المتألهين ويتجاوزه. ونقل في الفتوحات أيضا عن بعض أهل الكشف قال: إنهم يخرجون إلى الجنة، يعني أهل النار يخرجون إلى الجنة حتى لا يبقى فيها أحد من الناس البتة، ويبقى أبوابها يصطفق، وينبت في قعرها الجرجير، نوع من النبات، وهذه رواية عامية لم ترد من طرقنا، وينبت في قعرها الجرجير، ويخلق الله لها أهلا يملأها. فالأهل آخرين غير الناس، وإلا هؤلاء يذهبون ماذا؟ يذهبون إلى الجنة. قال القيصري: باعتبار أنه مقتضى وجود النار أن يكون ماذا؟ لها أهل. هم إذا الناس خرجوا منها تحتاج إلى آخرين. قال القيصري في شرح الفصوص: هذا المضمون متعدد الورود في شرح القيصري، ولكن هذه الجملة أنا ما وجدتها. هذه الجملة موجودة جزم لكنه أنا لم أقف عليها، بس ولكن المضمون في موارد متعددة جاء في الفصوص وشرح الفصوص. قال القيصري في شرح الفصوص: واعلم أن من اكتحلت عينه بنور الحق يعلم أن العالم بأسره عباد الله، وهذا مما لا ريب فيه بناء على الوحدة الشخصية للوجود. أساسا ماذا؟ هذه كلها مظاهر أفعاله، أفعاله هي المظاهر، صفاته مظاهر الصفات، وهكذا لا يوجد شيء في الدار غيره ديار، وهذا ما أكدناه مرارا في تمهيد القواعد. من اكتحلت عينه بنور الحق يعلم أن العالم بأسره عباد الله، وليس لهم، أي لعباد الله، وليس لهم وجود وصفة وفعل إلا بالله وحوله وقوته، وهذا أيضا واضح. لذا الحكيم السبزواري في الحاشية عند حاشية يقول: بل لهم وجود في نظرهم. صحيح في الواقع ونفس الأمر، يعني في مقام الثبوت والواقع لا وجود لهم. لماذا؟ لأن هؤلاء مظاهر الوجود الإلهي، ولكن هم ماذا يرون أنفسهم في مقام الإثبات؟ يرون ماذا؟ من قبيل ما نحن نرى بأن المعنى الحرفي له وجود استقلالي. هذا الوجود الاستقلالي للمعنى الحرفي هذا ليس واقعه ونفس أمره، وإنما في مقام الإثبات. يقول: بل لهم وجود في نظرهم فيضيفون الوجود ماذا؟ إلى أنفسهم. ولهذا قالوا: التوحيد إسقاط الإضافات. وبينا هذه الجملة مفصلا ما هو المراد من معنى أن حقيقة التوحيد إسقاط ماذا؟ إسقاط الإضافات. وحيث يضاف الوجود إليهم ولو باعتقادهم يضاف الصفة إليهم أيضا باعتقادهم من العلم والقدرة والإرادة وغيرها، وكذلك يضاف ماذا إليهم الفعل أيضا باعتقادهم، وكذا الفعل إذ الإيجاد فرع الوجود إلى آخره. جيد. يقول: يعلم وليس لهم وجود وصفة وفعل إلا بالله وحوله وقوته، وكلهم محتاجون إلى ماذا؟ إلى رحمته، وهو الرحمن الرحيم. أس هؤلاء يريدون أن يثبتوا بأنه لا يستمر الألم لأنه ينافي ماذا؟ لأنه ينافي الرحمة الإلهية، وهذا الدليل سوف يأتي بيانه بشكل واضح في كلمات محي الدين بعد ذلك، فلهذا الآن لا نقف عنده، بعد ذلك يأتي، يعني في آخر صفحة 352، وقال في الفتوحات إن شاء الله يأتي. قال: وكلهم محتاجون إلى رحمته وهو الرحمن الرحيم، ومن شأن من هو موصوف بهذه الصفات، يا صفات، صفات الرحمة، ومن شأن من هو موصوف بهذه الصفات ألا يعذب أحدا عذابا أبدا. واضح؟ إذن الدليل يتلخص في جملتين: أولا أن الله رحيم، والرحمة تتنافى مع العذاب الأبدي والسرمدي. إذن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ لا يعذب أحدا بنحو سرمدي. هم تعلمون بأنه إذا تم هذا الكلام فهذا مو فقط أنه ينفي العذاب السرمدي، العذاب غير السرمدي أيضا ينفي، لأنه الله سبحانه وتعالى حتى في عذابه يقول: لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. قم لماذا؟ هذا يتناسب مع الرحمة ولا يتناسب مع الرحمة؟ قم من الواضح أنه مثل هذا العذاب لا يتناسب. أساسا من هو أرحم الراحمين أساسا يتناسب معه الرحمة، يتناسب معه العذاب أو لا يتناسب، خصوصا وأنه هو يستفيد من هذا العذاب أو لا يستفيد. ولا يستفيد، هو غني عن العالم، قم لماذا يعذب؟ لذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه هنا عند إشكالات متعددة، وإذا صار في الوقت تشير إليها. يقول: أولا ما هو مرادكم من الرحمة؟ يا رحمة، هذه الرحمة العامة للرحمة الخاصة؟ إذا مقصودكم أنه لا ينسجم مع الرحمة العامة، فالجواب لا، الرحمة العامة كما تنسجم مع الجنة تنسجم مع ماذا؟ مع النار. وإذا مقصودكم من الرحمة هي الرحمة الخاصة لا تنسجم، الجواب لم يأتي بما يقتضي الرحمة الخاصة حتى ماذا؟ حتى يكون مؤهلا لها. ثم هذه يا رحمة، الرحمة العاطفية للرحمة الموجودية في الله سبحانه وتعالى، هذا الذي تقولون بأنه هو رحيم يا رحمة، هذا الذي لا ينسجم مع العذاب يا رحمة، الرحمة العاطفية لا تنسجم مع العذاب. وإلا القرآن الكريم صريح يقول ولا تأخذكما بهما رأفة ماذا في دين الله، لا ترحموا مذر النقص، هذا مو كمال، حتى هذه اللي تقول لا تنسجم مع العذاب يا رحمة، الرحمة العاطفية هذه ليست كمال لله. إذا كانت الرحمة الوجودية فالرحمة الوجودية إعطاء كل مستحق ما هو ماذا؟ ما هو مستحق له. فلذا إن شاء الله تعالى في آخر الأبحاث لعله إن شاء الله توجد إشارة إلى هذا. قال بلي هذا دليله الرحمة، ده يدخل إلى إثبات عدم الدوام من خلال أن الله رحمن ورحيم. وحمد الناقش بأنه هاي الرحمة إذا مقصودكم الرحمة العامة غير تام، إذا مقصودكم الرحمة الخاصة غير تام، إذا مقصودكم الرحمة العاطفية فهي ليست كمال وإنما هي ماذا في حق الله نقص. هيا رحمة التي لا تنسجم مع العذاب، الجواب هي الرحمة العاطفية التي لا تنسجم مع العذاب، والله سبحانه وتعالى متصف بهذا النحو من الرحمة أو غير متصف؟ غير متصف. إذن قوله وهو الرحمن الرحيم فيه مغالطة أو فيه خلط بين الرحمة الواقعية الوجودية والرحمة ماذا؟ الإمكانية التي هي من صفات الممكن. يقول ومن شأن من هو موصوف بهذه الصفات أن لا يعذب أحدا عذابا أبدا، وليس ذلك المقدار أيضا إلا لأجل إيصالهم إلى كمالهم المقدر لهم. هذا بعد صار بيان آخر، وهو نشوف بخلط أكو بيانات، هذا بيان آخر، الله سبحانه وتعالى كل شيء لا بد أن يوصله إلى كماله اللائق به، ولكن بعض الناس لا يصل إلى كماله اللائق به إلا ماذا؟ وآخر الدوائل كي فيدخل في النار حتى يصل إلى كماله اللائق. وليس ذلك المقدار أيضا أي من العذاب إلا لأجل إيصاله. هذه الجملة وكأنها دفع دخل مقدر، يعني فإن قلت، التفت جيدا إلى كلام القيصري، فإن قلت هذا البيان كما يمنع العذاب الأبدي يمنع العذاب ماذا؟ غير الأبدي. قال لا، العذاب غير الأبدي لأجل الإيصال إلى ماذا؟ لأجل الإيصال إلى الكمال المعد له. وليس ذلك المقدار أيضا يعني المحدود غير الأبدي إلا لأجل إيصال العباد إلى كمالهم المقدر لهم، كما يذاب الذهب والفضة بالنار لأجل ماذا؟ لأجل الخلاص مما يكدره وينقص عياره، فهو متضمن لعين اللطف، عذاب ظاهرا ولكنه باطنه ماذا؟ رحمة ولطف لإيصاله إلى كماله، كما قيل، هذا شعر، هذا كما قيل وتعذيبكم عذب وسخطكم رضا وقطعكم وصل وجوركم عدل. انتهى كلام القيصري في شرح الفصول. فإن قلت، هنا إذا يتذكر الإخوة في الصفحة، في أول صفحة 348 ماذا قال؟ قال بأن الجحيم وآلامها وشرورها دائمة، وفي أول صفحة 347 قال بأنه ماذا؟ لا يوجد دوام، فكيف التوفيق بينهما؟ فإن قلت هذه الأقوال الدالة على انقطاع العذاب في نار جهنم وإن كان الخلود موجودا، فإنه هذه الأقوال الدالة على انقطاع العذاب عن أهل النار ينافي ما ذكرته سابقا من دوام الآلام على أهل ماذا؟ النار، كما في أول صفحة 348 قلنا لا نسلم المنافات. لا نسلم المنافات، هذا البيان الذي تقدم فيما سبق بأنه أساسا الدوام للنوع والانقطاع ماذا؟ للفار، بخلاف أهل الجنة فإن الدوام ماذا؟ للنوع وللفرد معا. قلنا لا نسلم المنافات إذ لا منافات بين عدم انقطاع العذاب عن أهل النار أبدا وبين انقطاعه عن كل واحد منهم ماذا في وقتين. فإذا نظرت إلى هذه الدار، هذه الدار دائما فيها عذاب لا ينقطع فيها العذاب، أما إذا نظرت إلى فرد فرد فبعضهم يأنس النار فلا يتألم، وبعضهم بعد ماذا لم يأنس النار فيتألم. فلذا يحاول أن الحكيم السبزواري في الحاشية يؤيد وتأييده في غير محله، يقول ولهذا أتي بصيغة الجمع أصحاب النار هم فيها خالدون، وهذا العموم ليس العموم هذا ليس العموم المجموعي، وإنما العموم ماذا عموم الاستغراقي، هذا الجمع ليس لو كان بنحو المجموعي نعم، أما إذا كان المراد وهو في الأعم الأغلب في الآيات القرآنية مستعمل العموم عموم ماذا استغراقي إلا إذا دل الدليل على خلاف ذلك. وقال في الفتوحات المكية، هذا أيضا من الشواهد على أنه أساسا يأنس لا يأنسون وإنما يخرجون لا يدوم العذاب. لماذا لا يدوم العذاب؟ يقول باعتبار أنه هؤلاء جميعا موحدون، لا يوجد أحد غير موحد، فإذا كانوا موحدين إذا لا يستمر العذاب عليهم وإن كانوا قد ماذا يأنسون النار. إذن العذاب والألم لا يمكن أن يستمر لأن هؤلاء جميعا ما هم موحدون. وقال في الفتوحات وإن من الأحوال التي هي أمهات أحوال الفطرة التي فطر الله الخلق عليها هو ماذا؟ هو ألا يعبدوا إلا الله. ذكرنا للإخوة لعله مرة أو مرتين قلنا أنه في هاي الآية المباركة وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا يا قضاء. المشهور في كلمات المفسرين أنه القضاء ماذا؟ القضاء التشريعي، يعني الله سبحانه وتعالى قضى تشريعا ألا يعبد إلا إياه. فكما أن الإنسان قد يخالف في التكاليف يخالف ماذا في هذا القضاء، يعني يعبد غير الله سبحانه وتعالى. محيي الدين يرى بأن هذا القضاء في الآية المباركة قضاء ماذا؟ قضاء تكويني، يعني قابل للتخلف أو غير قابل للتخلف؟ ها؟ غير قابل للتخلف. نعم إذا وقع فيه إشكال فأكو إشكال أين؟ في مصداقه، وإلا الجميع يعبد من؟ يعبد الله سبحانه وتعالى، وإن اختلف بعضهم عن بعض في ماذا؟ في المظهر الذي يعبدون، وإلا الجميع ده يعبد من؟ يعبد الله سبحانه وتعالى. لذا يقول أن هذا من أهم أحوال الفطرة التي فطر الله الخلق عليها هو ألا يعبدوا إلا الله، قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. هذا القضاء بعد قابل للتبدل؟ يقول لا، ولن تجد لسنة الله وقضاء الله تبديلا تحويلا، فبقوا على تلك الفطرة في توحيد الله، فما جعلوا ما نافيه، فما جعلوا مع الله مسمى آخر أبدا، لم يشركوا مع الله أبدا، بل هو الله، بل جعلوا آلهة، لكن مو بعنوان الشريك لله أبدا، بل على طريق القربة إلى الله، إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. فإذا هم لم يشركوا في العبادة، وإنما أشركوا ماذا؟ ها؟ إنما أشركوا في طريق الوصول إلى تحقيق هذه العبادة، فعبدوا هذه عبدوا الله في هذه الصورة، وهم في الواقع يريدون عبادة الله الذاتية والعبادة الفطرية. لذا يقول بل جعلوا آلهة على طريق القربة إلى الله، ولهذا قال القرآن قال لهؤلاء، لمن؟ لهؤلاء المشركين، قال لهم ولهذا قال قل سموهم، هذول الشركاءكم سموهم، سموه لا من هم، فإنهم إذا سموهم بان أنهم ما عبدوا إلا الله، فما عبد عابد إلا الله، لأنه أنتم تجدون بأنه إما ليقربونا إلى الله زلفى وإما غلا. وأصحاب الوثنية الحقيقية يعني المحققون من الوثنية يقولون الله سبحانه وتعالى بما هو هو غير قابل ماذا؟ ها؟ للعبادة. لماذا؟ لأنه يمكن تصوره أو لا يمكن تصوره؟ لا يمكن. وإذا لم يمكن تصوره يمكن التوجه إليه أو لا يمكن؟ أو لا يمكن. إذن نحتاج إلى أن نعبده في صورة معينة وفي مظهر معين. نعم فرقنا احنا اللي تسمونا مشركين وانتم اللي تسمون نفسكم موحدين في هذا، وهو ان المظهر مالنا احنا اظهرناه الى الخارج، قلنا هذا المظهر نعبد الله من خلاله. انتم لا سويتوا مفاهيم في اذهانكم فعبدتم ماذا؟ عبدتم الله من خلال تلك المفاهيم. وذيك المفاهيم هي الله وغير الله. شنو الفرق بيننا وبينكم؟ فرقنا انه احنا سوينا مجسم في الخارج. يقولون لا تنظرون الى جهلة الوثنية، هذول الجهلة الوثنية يتصورون بانه يعبدون هذا. احنا هذا ما نقوله، نقول بانه هذا مظهر ماذا؟ لحقيقة. وإلا صريح القرآن يقول لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ماذا؟ ليقولن الله. أساسا لا يوجد لا شرك في التوحيد ولا شرك في أسماء ولا شرك في الصفات ولا شرك في الخالقية، وأبدا شرك لا يوجد. وإنما ماذا؟ أنتم تقولون أنتم أشركتم، إحنا نقولكم أنتم هم أشركتم. لا فرق بيننا وبينكم على أي الأحوال. هذا بعد بحث في حقيقة دعوة الوثنية. يقولون أنتم تقولون بأنه الله يمكن معرفته بما هو عليه أو لا يمكن؟ لا يمكن. فإذا لم يمكن تصوره ولا الوقوف عليه علما شهوديا، إذا لابد أن يكون في صورة، إما صورة خارجية وإما صورة مفهومية، لا فرق بك على كثير. ولهذا قال قل سموهم. التفت جيدا في الحاشية، يقول أي إذا سموهم بأنهم شفعاء أو مقربون، يقول شفعاؤنا أو ماذا؟ مقربون. فإنهم إذا سموهم تجد أنهم لا يشركون في الله، وإنما يقول ماذا؟ نعبد هؤلاء إما للشفاعة وإما للقربة. بان أنهم ما عبدوا إلا الله، فما عبد عابد إلا الله، كل يعبد الله، ولكن الاختلاف ماذا؟ في المحل الذي يعبد. هذا يعبد في هذه الصورة وذاك يعبد ماذا؟ في صورة أخرى. فما عبد عابد إلا الله في المحل الذي نسبوا إليه الألوهية، فصح بقاء التوحيد. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون فقط هذا. وإلا الجميع بحسب العلم، علما دي يعبد، يعبد الله سبحانه وتعالى. نعم بحسب العلم المركب للعلم البتير، بعضهم يعلم دي يعبد الله وبعضهم ماذا؟ لا يعلم أنه دي يعبد الله. فصح بقاء التوحيد لله الذي أقروا به في الميثاق، لأنه ألست بربكم؟ قالوا بلى. في الميثاق الله سبحانه وتعالى أخذ عليهم ميثاق الربوبية وميثاق التوحيد وهم أقروا بذلك. يقول وخلعوا هذا الميثاق؟ يقول لا، لم يخلعوا، باق على ما هو عليه. يقول فصح بقاء التوحيد لله الذي أقروا به في الميثاق، وأن الفطرة يعني حكم الفطرة وهو التوحيد، فطرة الله التي فطر الناس عليها، وأن الفطرة مستصحبة، تلك الفطرة التي كانت في نشأة الميثاق مستصحبة أيضا في نشأة الدنيا. أقول وهذه عبادة ذاتية. يقول هل يتبادر إلى ذهنكم؟ هذا كلام منه بعد. أقول هذا كلام صدر المتألهين لا كلام محي الدين. أقول وهذه عبادة ذاتية. يقول هذه لا تصور هذه العبادة التشريعية التي وردت في الشريعة، لا، هذه العبادة التي هي مقتضى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. أقول وهذه عبادة ذاتية، وقد سبق منا القول بأن جميع الحركات الطبيعية والانتقالات في ذوات الطبائع والنفوس إلى الله وبالله وفي سبيل الله، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يعني أكو دابة مو على الصراط المستقيم؟ ها؟ بمقتضى هذه الآية الله كل دابة ما أخذ ماذا؟ بناصيتها. وهذا الأخذ وليس أخذا اعتباريا وليس أخذا يمكن أن يتخلف، والله هو على الصراط المستقيم. إذن ما من دابة إلا هي على ماذا؟ على الصراط المستقيم. ولكن عندما نقول على الصراط المستقيم لا يتبادر ذلك على نحو التواطي، يعني كما أن خاتم الأنبياء والمرسلين على الصراط، مثلا هذه الدابة أيضا ماذا؟ على الصراط. لا، كل بحسبه على الصراط، وكل يصل إلى ماذا؟ إلى الكمال الذي من أجله خلق. وهذا المعنى الذي ذكرناه لكم. قلنا نحن عندما نقول إنا لله، ما معنى إنا لله؟ يعني كل شيء صدر منه، يعني كل شيء صدر منه، يعني كل شيء الصادر الأول؟ لا، بعضه الصادر الأول وبعضه الصادر ماذا العاشر وبعضه الصادر المئة. في الرجوع أيضا كذلك، عندما نقول الكل يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، يعني الكل يلاقيه، ولكن بعضهم يلاقيه أي في دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وبعض يلاقيه ماذا؟ في جنات تجري من تحتها الأنهار، وبعض يلاقيه ماذا؟ في نار جهنم. إذن كل بحسبه. لذا قال قد سبق وقد سبق منا القول بأن جميع الحركات الطبيعية والانتقالات في ذوات الطبائع والنفوس هذه ماذا؟ إلى الله. أن جميع الحركات إلى الله، وأن جميع الحركات بالله، وأن جميع الحركات ماذا؟ في سبيل الله. هذه كبرى. والإنسان بحسب فطرته داخل في السالكين إلى الله. الإنسان مو مستثنى من هذه القاعدة التي أسسناها فيما سبق، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. والإنسان ذيك كبرى الاستدلال، هذا موردها صغراها. والإنسان بحسب فطرته داخل، مداخلة، داخل في السالكين إلى الله. هذا أين؟ التفت جيدا. هذا أين؟ هذا بحسب الأمر التكويني. والصراط المستقيم ماذا؟ التكويني. أما بحسب الأمر التشريعي ماذا؟ لا ينقسم الناس إما سعادة وإما ماذا؟ شقاء. إذن أنت إذا نظرت إلى الأمور بحسب النظر التكويني فالجميع إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. أما إذا نظرت إلى الناس بحسب النظر التشريعي وبحسب الاختيار فينقسمون إلى طائفتين، طائفة إلى الجنة فسعدوا، وطائفة إلى النار ماذا؟ فشقوا. يقول وأما بحسب اختياره وهواه فإن كان من أهل السعادة فيزيد على قربه قربا، وعلى سلوكه الجبلي. قلنا بأنه إنما يسمى الأمور الفطرية جبلية باعتبار أنها كالجبل مستحكم ماذا في وجود الإنسان لا يمكن أن تقتطع منه. يقول فيزيده قربا على قربه وسلوكا وعلى سلوكه، وفيزيد على قربه قربا وعلى سلوكه الجبلي سعيا وإمعانا وهرولة. إذا يتذكر الإخوة هذا المثال ضربناه، قلنا أن الإنسان إذا كان مع المهرولين ومع السائرين إلى الله فعندما يتقدم إلى الله خطوة كأنه ينتقل ماذا؟ 100 خطوة، لأن المسيرة كلها تدفعه باتجاه القرب الإلهي. فكل خطوة يخطوها بدل أن توصله إلى الله واحد توصله ماذا؟ توصله 10، توصله 100. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، فله 100 ضعف، فله 700 ضعف، فله ما لا عد له. عند ذلك يتضح لماذا أنه في الخطيئة فقط لا يجزى إلا بمثلها. فمن يعمل سوءا يجزى به، أما من يعمل حسنة ماذا؟ فله 10 أمثالها، باعتبار أن هذا ضمن النظام الأحسن بخلاف ذلك. قال فإن كان من أهل السعادة فيزيد على قربه قربا وعلى سلوكه الجبلي سعيا وإمعانا وهرولة. أما وإن كان من الكفار الناقصين المختوم على قلوبهم الصم البكم الذين لا يعقلون، فهو كالدواب والبهائم لا يفقه شيئا إلا الأغراض الحيوانية. طب هذه الأغراض الحيوانية ما هي؟ قال وإنما الغرض في وجوده، هؤلاء الكفار، وإنما الغرض في وجوده حراسة الدنيا وعمارة الأبدان، اللي تقدم حكمته فيما سبق، وحراسة وعمارة الأبدان، وما له في الآخرة من خلاق. لا يوجد له نصيب في الآخرة لأنه سعى للآخرة ولم يسعى للآخرة. فلهذا تجد القرآن الكريم من بعض الناس عندما يشير إليهم يقول ربنا آتنا في الدنيا. شنو آتنا؟ متعلقاتنا شنو؟ ربنا آتنا في الدنيا، هذا مو متعلق في الدنيا، ربنا آتنا في الدنيا. أما شنو أنطينا، زين لو مو زين، يقول بعد ما يفرق عندنا، المهم شنو أنطينا، حلال لو حرام، يقول ما يفرق بعد. أما عندما يأتي إلى أهل الآخرة يقول ربنا آتنا في الدنيا شنو حسنة. هذولم يريدون الدنيا، ولكن ماذا يريدون من الدنيا؟ يريدون حسنة الدنيا، وفي الآخرة ماذا؟ حسنة. أما أولئك أهل الدنيا ماذا يقولون؟ ربنا آتنا في الدنيا أبدا، أما آتنا حسنة مو حسنة، حلال حرام طيب خبيث، هذا بعد يفرق أو لا يفرق؟ ها لا يفرق. ومن الواضح بأن هؤلاء بعد عاقلة عندهم لو ما عندهم، هؤلاء عاقلة ما عندهم، وإلا إذا كانت عاقلة فالعاقلة تميز بين الحق والباطل، تميز بين الفجور والتقوى. أما حيث أن هؤلاء يميزون، هذا معناه أن العاقلة صارت به تحت أمرة الشهوية والغضبية وغيرها. فهو كالدواب والبهائم لا يفقه شيئا إلا الأغراض الدنيا الحيوانية، وإنما الغرض في وجوده حراسة الدنيا وعمارة الأبدان، وما له في الآخرة من خلاق، فله المشي في مراتع الدواب والسباع فيحشر كحشرها. فيحشر كحشرها، وإذا الوحوش حشرت، هذا هم يحشر ماذا؟ كحشر الوحوش. ويحشر كحشرها ويعذب كعذابها ويحاسب كحسابها وينعم ماذا؟ أيضا ماذا؟ كنعيمها. أما وإن كان من أهل النفاق المردودين عن الفطرة الخاصة، لا هؤلاء الذين ماذا؟ مسخت قلوبهم في هذه النشأة، يعني تبدلت فطرتهم إلى فطرة ماذا؟ إلى فطرة ثانية. وأما الذين وإن كان من أهل النفاق المردودين على الفطرة الخاصة المطرودين عن سماء الرحمة، يا رحمة، الرحمة الخاصة مو الرحمة العامة، هؤلاء فيكون عذابه أليما لانحرافه عما فطر عليه وهويه إلى الهاوية، هذا يهوى إلى الهاوية بما كسبت يداه، فبقدر خروجه عن الفطرة في هذه النشأة وانحرافه عنها، فبقدر خروجه عن الفطرة ونزوله في مهاوي الجحيم ودركات الجحيم يكون عذابه ماذا؟ الأليم، بقدر الانحراف يكون الألم. خب يستمر أو لا يستمر؟ يقول هؤلاء على قسمين، إما أنه بعد أمد ماذا؟ يخرجون، وإما يأنسون ماذا؟ يأنسون النار. إلا أن الرحمة واسعة والآلام دالة. معنى الألم ماذا؟ ما معنى الألم؟ يعني وجود شيء يضاد ما يوجد عندي، وإلا إذا وجد شيء يلائم ما يوجد عندي أتألم أو لا أتألم؟ ها؟ لا معنى للتألم مع الملائمة. متى يأتي التألم؟ مع المضادة، مع المنافرة. إذن يقول هؤلاء بعد على فطرتهم الأصلية، وإلا النار كانت تؤلمهم أو لا تؤلمهم؟ إذا تبدلت فطرتهم النار كانت تؤلمهم أو لا تؤلمهم؟ لا تؤلمهم. إذن معنى الألم أنه بعد ماذا؟ بقي من الفطرة الأصلية شيء فيتألم. فإما أن يزول هذا الألم بزوال العارض، وإما ماذا؟ أن يوجد عنده فطرة ثانية تنسجم مع هذا الألم فيكون ما هو ألما يكون عذبا. يقول إلا أن الرحمة واسعة والآلام دالة على وجود جوهر أصلي، وهي الفطرة الأصلية، جوهر على وجود جوهر أصلي يضاد الهيئات الحيوانية الردية، والتقاوم بين المتضادين ليس بدائم ولا بأكثريين. إما أن يزول هذا، وإما أن يزول ماذا؟ وإما أن يزول ذات. جيد. يقول والبط والتقاوم بين المتضادين ليس بدائم ولا بأكثري كما حقق في محله، فلا محالة يؤول إما إلى بطلان أحدهما، إما بطلان الفطرة الأصلية، وإما بطلان ماذا؟ ها؟ إما إلى بطلان ذلك الأصل وإما إلى بطلان هذا العارض، ولا لا يمكن أن يكون ماذا؟ لأن القصر لا يكون دائميا ولا أكثريا، فلا محالة يؤول أمر هذا الإنسان إما إلى بطلان أحدهما أو إلى الخلاص، ولكن الجوهر النفساني من الإنسان يقبل الفساد أو لا يقبل الفساد، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا يقبل الفساد. هسه هذا إذا لم يقبل الفساد فله حالتان، فإما أن يزول الهيئات الردوية بزوال أسبابها فيعود إلى الفطرة ويدخل الجنة، وهذا من كان موحدا قد يطول وقد يقصر، ولكنه في النتيجة الفطرة الأصلية إذا كانت محفوظة فهذا في النتيجة من أهل الخلاص. يقول ويدخل الجنة إن لم تكن الهيئات من باب الاعتقادات كالشرك، وإلا أما إذا كانت الهيئات من باب الاعتقادات كالشرك فتنقطع فتنقلب إلى فطرة أخرى ويخلص الإنسان من الألم والعذاب. وهذا هو المراد من مذهب الحكماء، أن عذاب الجهل المركب أبدي. إذا كان هناك جهل مركب وهذا الجهل المركب كان في الشرك فإن عذابه ماذا؟ سرمدي أبدي. يعني صاحب الاعتقاد الفاسد الراسخ في جهله وعتوه لا يمكن عوده إلى الفطرة الأصلية، فيصير من الهالكين المائتين عن هذه النشأة. الآن بعض الآيات القرآنية يفسرها على هذا المبنى الذي اختاره، وهو أنه تارة أن الفطرة الأصلية وهي فطرة التوحيد تكون باقية ولكن مبتلات بانحراف المزاج، فهذه تحتاج إلى كي وإلى النار حتى تبرؤ، وأخرى لا، الفطرة الأصلية ماذا؟ انقلبت، مسخت، هذا المسخ الملكوتي في العقيدة، إذا انقلبت يقول بعد هذا له خلاص أو ليس له خلاص؟ ليس له خلاص. إذا هذه الآيات التي تقول لا توجد له حياة، لا يموت، لا يحيا، كذا، ما معناها؟ يفسرها. يقول فيصير من الهالكين المائتين عن هذه النشأة، والمائتين أيضا عن الحياة ماذا؟ العقلية. بعد اللذائذ العقلية هؤلاء يحصلوها أهل النار في النار أو لا يحصلونها؟ لا، هذه انتهت. ولا ينافي ذلك كونه هذا الإنسان الذي صارت له فطرة ثانية، ولا ينافي ذلك كونه حيا بحياة أخرى نازلة دنية، وهي حياة في النار ومتعذب في النار، لو منعم في النار، يقول لا منعمون. وقوله تعالى في حقه لا يموت فيها ولا يحيا، أي لا يموت موت البهائم ونحوها، ولا يحيا حياة العقلاء ماذا؟ السعداء. بعد ماذا يحيا؟ يقول يحيا بحياة منسجمة مع نار جهنم، مع هذه الآلام التي لا يتألم منها. جيد. ومما استدل به صاحب الفتوحات المكية من النكات الأخرى التي استدل بها صاحب الفتوحات لإثبات أن العذاب لا يكون سرمديا ودائميا، يقول أن الإنسان إذا دخل في بيت يوم ويومين وعشر وعشرين لا يسمى صاحب البيت، يسمى إذا الإنسان كان ضيفا، إذا إنسان صار له يوم يومين جاينا، لا يسمى أهل الدار، لا يسمى صاحب الدار. متى يكون أهلا للدار وصاحبا للدار؟ إذا بقي مدة مديدة وزمانا طويلا وأمدا بعيدة بنحو صار ماذا؟ من أهل هذه الدار أو أهل الدار أو صاحب الدار. وإذا صار صاحب الدار هو يكون مأنوسا بها أو لا يكون، هذه المدة المديدة تجعله مأنوسا ماذا؟ بتلك الدار. هؤلاء بعد أمد مديد يأنسون نار جهنم، لأنهم يكونون أصحاب النار، يكونون أهل النار، فيأنسون ما في النار، فيتعذبون بما في النار أو لا يتعذبون؟ لا، لا يتعذبون. هذا الوجه أيضا ذكره يقول في الفتوحات. ومما استدل به صاحب الفتوحات المكية على انقطاع العذاب للمخلدين في النار قوله تعالى أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، وما ورد في الحديث النبوي من قوله ولم يبق في النار إلا الذين هم أهلها أهل النار. وذلك عند ذلك بعد يستدل بالعكس، يقول هؤلاء أنسهم ولذتهم أن يكونوا ماذا؟ في النار، فأشد العذاب عليهم أن يخرجوهم إلى ماذا؟ إلى الجنة، هذا أشد وأغلب العذاب عليهم، لأنه من قبيل أن إنسان أنس بشيء فصار ملائما له فتخرجه إلى شيء ماذا؟ لا يلائمه، عند ذلك يكون ألما عليه، لأنه نحن فسرنا الألم ألم بماذا؟ قلنا الملائم للطابع، والألم ماذا؟ قلنا اللذة الملائم للطابع، والألم ماذا؟ المنافر وعدم الملائم للطابع. فإذا كان الملائم للطبع هو النار، عند ذلك يكون غير الملائم لهذا الطبع هو ماذا؟ هو العذاب والألام. بل يقول لكم تعذيب، يقول هذا بعد لا يخرجه، بل يقول تعذيب أشد العذاب، ما مو تعذيب، يقول أشد العذاب هذا، وهو أن تخرج أهل النار ماذا؟ ها؟ من قبيل المعتاد أن تريد تخرج عن اعتيادا بينكم وبين الله، لو تريد تعطي الدنيا عند استعداد يبدل باعتياده، وما عند استعداد، مع أن هذا الاعتياد صحة أو مرض، ها؟ طيب أو خبث، خبث ولكنه اعتاد عليه فصار جزءا من وجوده. لهذا أنتم تشوفون بأنه بعض الناس اللي معتادين على المواد السموم تؤثر فيهم أو لا تؤثر، لا تؤثر فيهم، ولهذا تلدغهم حية عقرب كذا يؤثر أو لا يؤثر، أبدا لا يحسون بأي ألم ولا يقتلهم أيضا. مالي ما أدري، شايفين أنتم بعض هذول اللي طلعون في التقارير اللي موجودة بأنه يعيش مع الحياة والعقارب مولانا 40 يوم 50 يوم شهريا 3 مولانا في مكان واحد، وهذني تفعل به ما تشاء ولا يحدث له شيء. قال ولم يبق في النار إلا الذين هم أهلها، وذلك لأن أشد العذاب، وذلك لأن أشد العذاب على أحد مفارقة الموطن الذي ألفه، هذا من أشد العذاب، فلو فارق النار أهلها لتعذبوا باغترابهم عما أهلوا له، وإن الله قد خلقهم على نشأة تألف ماذا؟ تألف ذلك الموطن بحسب الفطرة الثانية. صدر المتألهين يحاول أن يناقش هذا الدليل، يقول لا، لا دلالة في كلمة أصحاب وكلمة أهل على ماذا؟ على الألفة، لا تكفي أدنى المجاورة والاقتران، تكفي ماذا؟ تكفي لأن يسمى صاحبا وأهلا. الحكيم السبزواري ينتظر لصاحب الفتوحات، يقول لا خلاف الوجدان، يقول انظر الإنصاف أنه بمجرد المقارنة والمجاورة لا يصح إطلاق لفظ الأهل والأصحاب ما لم يحصل أنس وألفة، فلا يطلق أهل البيت على من يجاور البيت أو أهل الدنيا على من يقارن الدنيا، وهو كذلك واقعا أنت لا تطلق على كل من يعيش في هذه الدنيا تعبر عنه ماذا؟ أهل الدنيا، على من تطلق هذا التعبير؟ ها؟ للذي غاص في الدنيا وكل علائقه وارتباطه وهمه صار ماذا؟ صارت الدنيا، تسميه ماذا؟ تسميه أهل الدنيا، ولا يقال أهل الله إلا على المحبين العاشقين الآنسين به. وبيان جيد، يقول في أصحاب النبي فإنه لا يطلق إلا على محبيه وناصريه وأليفيه، وإلا لا يطلق الصحابة بمعنى ماذا؟ المعنى اللغوي. لا أقول يأتي، والحمد لله رب العالمين.